وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سبق الكلام في شرح كتاب الشيخ السعدي رحمه الله منهج السالكين في الفقه عن الطهارة، وذكرنا في الطهارة إزالة النجاسة، وذكرنا منها الأعيان النجسة كبول الآدمي وبول الحيوان غير مأكول اللحم، وكذلك غائط الآدمي وغائط الحيوان غير مأكول اللحم، وكذلك الدم المسفوح من الإنسان أو من الحيوان، وكذلك عين الكلب والخنزير والسباع والميتة. ومن الأعيان التي لم يذكرها المصنف رحمه الله اختصارا الخمر، ذهب عامة العلماء إلى أنها نجسة، وهو قول المذاهب الأربعة وكذلك ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم وغيرهم، ذهبوا إلى أن الخمر عينها نجسة. معنى ذلك إذا جاء خمر على الجلد أو على الثوب يجب غسله قبل الصلاة. طيب ما دليلهم؟ حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. والحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. والرحض الغسل، فهذا الحديث يدل على أن الخمر نجسة، وإلا لما أمرهم بغسل الإناء من أثر الخمر. بعضهم استدل على نجاسة الخمر بقوله تعالى: عن خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا يفهم منه أن خمر الدنيا ليس بطهور. ويؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن لا غول فيها، يعني لا تغتال العقل، ولا صداع وجع الرأس مغسل البطن بسببها، لا غول ولا نزف، ولا يصدعون ولا يصيبهم الصداع. يقوي القول بنجاسة الخمر أن الشريعة منعت كل أوجه الانتفاع بالخمر، فأمرت بإراقتها، ومنعت من التداوي بها، وحرمت بيعها، ومنعت من تخليلها، وأمرت باجتنابها، ووصفها الله بأنها رجس. ففهم جمهور العلماء من تحريمها واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها أنها نجسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمائعات المسكرة كلها نجسة، لأن الله سماها رجسا، والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه. طيب الآن عندنا موضوع كبير، العطور المشتملة على نسبة من الكحول. الكحول إذا كانت مسكرة فكل مسكر خمر. الكحول إذا كانت مسكرة فكل مسكر خمر. والذي عليه فتوى كثير من العلماء المعاصرين أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها، فإن كانت نسبة تؤثر فيها فلا يجوز استعمالها، وإن كانت نسبة ضئيلة لا يظهر لها أثر فيجوز الاستعمال. وهذا الحكم مبني على أن العطر المشتمل على نسبة كبيرة يعد مسكرا، وكل مسكر خمر، فهذه العطور تأخذ حكم الخمر في هذه الحال. وتحريم الخمر لا يتوقف على شربها فقط، بل يشمل كافة الاستعمالات والانتفاعات، لأن الله لما قال فاجتنبوه ظاهر الأمر هذا ليس اجتناب الشرب فقط، اجتنبوه كله، أمر باجتنابها مطلقا. ولو أخذنا بقول من يقول الخمر طاهرة فهذا لا يعني جواز استعمال هذه الخمر، لأننا مأمورون باجتنابها اجتنابا كليا سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأن الاجتناب هو التباعد عن الشيء بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه. وعلى هذا إذا قلنا الخمر نجسة يعني نجسة العين فلا يجوز استعمال العطور المسكرة، يعني لو كان هذا العطر لو شربه سكرة لا يجوز استعماله، ويلزم من استعمالها غسلها إذا أصابت البدن والثياب، وأنه إذا صلى بها فصلاته لا تصح. إذا قلنا الخمر طاهرة العين فيحرم استعمال هذه العطور، لكن لا يلزم غسل ما أصابه منها وصلاته صحيحة. هذه الخلاصة في قضية هل الخمر نجسة العين. طبعا الكحول أنواع، كحول ميثيلي، كحول إيثيلي، كحول بروبيلي إلى آخره. الكحول الموجودة في العطور بنسب كبيرة، يعني 65% 70%، قد يكون نوع الكحول سام ولكن ليس مسكرا، من شربه يموت لكن لا يسكر. هذه إذا كانت سامة غير مسكرة ليست بنجسة، فلو وضع منها فلا يعتبر قد وضع نجاسة على جلده، لكن لو كانت من الكحول المسكرة لو شرب منها سكرة معناه هذا خمر، معناه أنت تشتري خمرا تضع في بيتك خمر وتضع على جلدك وعلى ثيابك خمرا، هذا معناه. فجمهور العلماء الذين يقولون بنجاستها يقولون لا بد من غسلها قبل الصلاة. إذا كانت طبعا سامة وليست مسكرة فلا يجب غسلها. ولابد أن نقول أن هناك طائفة من العلماء قالوا إنه لا يجوز استعمالها، لكن لو أصابت البدن والثوب لا يجب غسلها لأنها ليست بنجسة العين، لكن نحن مأمورون باجتنابها. طيب طبعا هذه قضية كبيرة ومحل نقاشات، لكن لابد أن نعرج عليها، ونحن نتكلم عن موضوع إزالة النجاسة. ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى بشأن إزالة النجاسة، وهل لو بقي أثر للنجاسة من لون وغيره، أحيانا الدم مثلا يبقى منه لون أثر شيء، ما هو تأثير ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
إذا لما بين المصنف رحمه الله جملة من الأعيان النجسة وهي البول والغائط والدم والكلب والخنزير والميتة والقيح والصديد والمذي والودي والقيء المتغير والخمر، أراد أن يبين كيفية إزالة النجاسة إذا أصابت أحد هذه الأعيان النجسة، إذا أصابت شيئا من الطاهرات، فنجسته. ومقصود رحمه الله بيان كيفية تطهير الأشياء، كيفية تطهير الأشياء الطاهرة أصلا التي أصابتها نجاسة، لأن عين النجاسة لا يمكن تطهيرها، لا بد من إذهابها، لكن الأشياء الطاهرة التي أصابتها نجاسة هي التي نتحدث عن تطهيرها. فالأعيان النجسة وهي على حالها لا يمكن تطهيرها، فالكلب لو غسل بجميع مياه بحار الدنيا يبقى نجسا، وكذلك الخنزير، وكذلك الميتة، لو غسلته 77 مرة الميتة تبقى نجسة. هذا اسمه نجس العين، لا سبيل إلى تطهيره. لكن ماذا عن الأعيان المتنجسة؟ وسبق أن فرقنا أيها الإخوة والأخوات بين الشيء النجس والشيء المتنجس، العين النجسة والعين المتنجسة. طيب ماذا قلنا في الشيء النجس؟ مثل الغائط نفسه مثلا، مثل الميتة نفسها، ما في فائدة مهما غسلتها، مهما ما غير قابلة للتطهير، لأن العين نفسها نجسة. لكن الشيء المتنجس أو العين المتنجسة هي أصلا طاهرة، كانت طاهرة في الأصل وطرأت عليها النجاسة، ولذلك يمكن تطهيرها. طيب متى يحكم على العين الطاهرة أو الشيء الطاهر أنه صار متنجسا؟ إذا لامسه شيء من الأعيان النجسة، وأن يكون أحدهما رطبا، لأن العين الطاهرة إذا كانت جافة والنجاسة جافة ما تنتقل النجاسة. فالطاهر الجاف إذا لاقى نجسا جافا لا يتنجس، جاف على جاف طاهر بلا خلاف كما يقول بعض العامة. فالنجاسة اليابسة لا تنتقل إلى من لمسها، فلا تنجس ثيابه ولا بدنه، لكن تنتقل النجاسة مع الرطوبة. فإذا كانت النجاسة رطبة واللامس رطبا، عرق مثلا أو ماء، فإن النجاسة تنتقل. ولذلك يقول إمام السيوطي رحمه الله: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه، كما في كتاب الأشباه والنظائر. مثال ذلك: مس الكلب بدون رطوبة لا ينجس اليد، فلو كان جلد الكلب جافا ويد الذي مسه جافة فلا تنتقل النجاسة، وإذا مسه برطوبة انتقلت النجاسة، ويجب غسل اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب. طيب الآن لو واحد، هذه مسألة، لو واحد متوضئ وطئ نجاسة، هل ينتقض الوضوء؟ واحد في الحمام يتوضأ، أثناء الوضوء أو بعد الوضوء دعس على نجاسة، واحد بعد الوضوء دعس على نجاسة، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينتقض الوضوء، وإنما يغسل ما أصاب جسده من النجاسة فقط. فمثلا توضأ وطئ نجاسة بقدمه، يغسل القدم فقط ولا يجب إعادة الوضوء. طيب إذا كان هو يابس والنجاسة يابسة القدم يابسة والنجاسة يابسة فلا يغسل شيئا، لا يضر. طيب، ننتقل الآن إلى كيفية تطهير الأشياء المتنجسة من النجاسة. إذا كانت النجاسة جامدة وأصابت الأرض أو البدن أو الثوب أو أي شيء يراد تطهيره، فلا بد من إزالة عين النجاسة أولا، فيزال جرمها. ما هو الفرق بين الجرم والجرم؟ الجرم الذنب، الجرم جرم، ارتكب جرما. الجرم هذا العين، ما يقول جرم النجاسة عين النجاسة. فلو جاء مثلا جاءت عذرة غائط على ثوب، نزيل الجرم وأجزاء النجاسة ثم يغمر بالماء هذا الثوب مثلا، يغسل يفرك حتى تذهب صفة النجاسة من لون أو ريح، ولا يشترط الدلك إذا زالت، ما يشترط. ما هو الدليل؟ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ يعني دم الحيض يصيب الثوب. قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. إيش معنى تحته؟ يعني تقشره وتحكه، إزالة عين النجاسة قبل الغسل، تحته حتى يروح يعني أكثرها. طيب، وإذا كانت النجاسة مائعة وسائلة كالبول والخمر فإن لها حالات، سنأتي على كيفية التطهير بعد ما نأخذ أسئلة الإخوة والأخوات الذين ينتظرون على الشاشة. تفضل يا أخ بدر من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا.
ما هو تعريف الإيمان؟
الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
ما هي نواقض الإسلام؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. تعريف الإيمان وما هي نواقض الإسلام. الأخ أحمد من الإمارات.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ. الله أني أحبكم في الله يا شيخ. أول شيء
الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
وإحدى الأسئلة يعني شوي هو يعني حيرني على مدار سنوات طوال، اللي هو أنه صار معي قضية حادث سير وخلف 3 وفيات. فالحادث السير هذا يعني هل أني أنا جائز أني أصيم 60 يوم عن كل شخص، أم أصيم عن كل شخص 60 يوم أم عن الكل؟ لأنه أنا سمعت يعني مجموعة فتوات تختلف أنه الكل، أو في بعض مفتيين حكوا لي، فحيرني ولازلت يعني في حيرة من أمري. السؤال الثاني شيخنا الغالي، فيما يتعلق في القرض، أنا أخذ قرض يسمى قرض إسلامي من البنك، ولكن فيه نسبة فائدة، فيعني أدفع نسبة يعني زيادة عن النسبة اللي أنا أخذتها بس على مدار 4 سنوات، هل فيه حرام أم ربا أو مما في ذلك؟
أخذت كذا قرضا مباشرة ولا قالوا لك تشتري منا بالأقساط وتبيع؟
نعم شيخ، هو القرض أنا بحثت يعني قدر الإمكان أن يكون إسلامي، اللي هو الإسلام كونفنشنال، فأنا يعني لما حكولي تأخذ القرض بدك توقع أوراق على أساس نحن نشتري لك شيء، وهذا الشيء أنت تأخذ بدل فلوس، وهيك النظام الإسلامي أنه تأخذ بدل الأشياء اللي أنت توقع فيها أنه نحن مخولنا البنك أنه نشتري منك، نشتري الأغراض إليك، والأغراض هاي تعتبر يعني أنت خولتنا في الأمور، لكن في النهاية في فائدة يعني في لهم نسبة فائدة يعني هي 3.2% من المبلغ الإجمالي عن كل سنة.
طيب.
أنا وقعت على أوراق شيخ.
تسمع.
أوراق
طيب.
أنا مخول البنك. تسمع
الجواب إن شاء الله. طيب، أم ميساء تفضلي. أم ميساء.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، أمي قالت لي أسأل عنه.
نعم.
هي سقطت يعني قبل سنة مثلا، ورضعت أولاد ولدها وأولاد بنتها، ولد من يعني أولادهم كلهم، كان ما تحس باللبن يعني في فديها، فتقول لما تمسك على فديها يطلع منه اللبن، بس ما تحس إنه الولد يشبع منها أو شيء، فتقول ما حكم ذلك؟ هم أخوان أم لا؟
هي رضعت، لحظة شوي، هي رضعت وهي ذات زوج. نعم.
إيش؟ أيوة.
رضعت
أولاد بنتها وأولاد ولدها، فما حكم يعني تقولهم حرام يعني لو زوجوا بينهم أو شيء، بس ما حس هي تقول باللبن يعني في تديها.
اسمعي.
نعم.
الآن العلماء يقولون عن اللبن المؤثر في الرضاع، لبن ثاب عن وطئ، يعني هذا اللبن صار مثلا بعد حمل وبعد وضع صار اللبن أحيانا تدره المرأة الكبيرة حنانا وعطفا، ما تكون حامل ولا تكون مرضع.
لا ما هي حامل ولا هي
اي خلاص. اذا هذا لبن در بسبب الحنان والشفقه.
ايوه.
وليس لبنا ثاب عن وطئ كما يقول الفقهاء. طيب. أيوة. تسمعين الجواب ان شاء الله في حكم هذا اللبن الذي در بسبب الشفقه والحنان، هل هو مؤثر؟ هل هو يحرم أم لا؟ عبد الله تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلمت يا شيخ محمد بالنسبة لنجاسة الكلب، يا شيخ هل تغني عنها يعني المواد الحديثة مثل الكلور والديتول والكروركس، هذا تغني يا شيخ عن الغسل بالتراب؟
تسمع الجواب، هل الكلور والديتول تجزئ في تطهير نجاسة الكلب؟ هل الكلور والديتول تجزئ في تطهير نجاسة الكلب؟ تسمع الجواب إن شاء الله. ماجد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يجزاك خير. الله.
يا شيخ أنا أتأخر من الصلاة بسبب الغازيات اللي عندي.
أي.
أي نعم. يعني جاء آخر ركعة أو ثاني ركعة أو ثالث ركعة. بسبب الغازيات اللي عندي يعني لا أصبر مثلا.
طيب. الأخت شيماء. طيب أميرة.
هلا هلا.
تفضلي.
السلام عليكم يا أخوي، أنا أختي مكتوبة.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني لسه ما في كتب كتاب، تعالي تكلمها.
يعني هل يجوز لمن عقد قرانها ان تكلم؟ هل يجوز لمن عقد قرانها ان تكلم؟
لسه ما في كتب كتاب، لسه ما في كتب كتاب، بس كلام.
لحظه شويه. اول شيء يا اميره اغلقي صوت التلفزيون، اغلقي صوت التلفزيون، اغلقي صوت التلفزيون. طيب الآن السؤال هو، صار العقد الشرعي ولا لا؟
لا لسه ما صار.
ما في إجابة قبول؟ ما في إجابة قبول مشاهدين؟
لا في قبول.
لا إجاب يعني ولي المرأة يقول زوجتك، والخاطب يقول قبلت، حصل ولا ما حصل؟
لسه ما حصل.
معناه لا زالت
مرأة،
معناه لا زال رجلا أجنبيا عنها.
أيوة.
خلاص. لكن ما في كلام إلا للحاجة الماسة بالمعروف. والكلام ممكن يتم مع يكلم وليها يسألها أو يكلم أمه أو أخته تسألها. طيب نكمل موضوع إزالة النجاسة المائعة ثم نتوقف قليلا. إذا كانت النجاسة مائعة وسائلة كالبول والخمر فأصابت الأرض فيكفي غمرها ومكاثرتها بالماء، لحديث أبي هريرة أن عربيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. ذنوبا قال الخليل الدلو ملأ ماء، الدلو العظيمة، وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر النجاسة وتستهلك فيه. طيب إذا كانت الأرض تتشرب، طيب وإذا كانت الأرض بلاط وسيراميك ورخام وبورسلان فماذا نفعل؟ نسكب الماء عليها، نغسلها ويذهب الماء والنجاسة، خلص كما يقول العامة شطف، يشطف الأرض. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بمرور الماء عليه، فغسله بمرور الماء عليه اللي هي عملية الشطف. طيب وإذا الآن هذه إذا أصاب إذا النجاسة صارت على أرض ترابية تتشرب أو صارت على أرض صلبة بلاط ما تتشرب، عرفنا كيف نزيل هذه وكيف نزيل هذه. ثالثا إذا أصابت النجاسة شيئا يتشرب كالثوب والسجاد الموكيت ماذا نفعل؟ الآن لا يكفي غمرها بالماء، وإمرار الماء عليها أيضا، فماذا سنفعل؟ نصب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفراش ولا عصره. يعني لو قال واحد لازم نشيل السجادة ونعصرها بعد ما نصب عليها الماء، نقول العصر ليس بواجب، لكن نصب الماء وننشف، ونصب الماء وننشف، ونصب الماء وننشف. طبعا لنفترض أن طفلا بال على سجادة، لنفترض أن طفلا بال على سجادة ماذا نفعل؟ أول شيء ننشف النجاسة بحيث نزيل أكبر قدر ممكن من النجاسة ليسهل تطهير الباقي، بعد ذلك نصب ماء وننشف، ونصب ماء وننشف حتى تذهب صفات النجاسة، لون طعم ريح خلص ما عاد يشم نجاسة ولا عاد في لون نجاسة خلص. إذن العصر لا يجب. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله ملاحظة قال: وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة، مثل أن تكون النجاسة دخلت في هذا في داخل هذا المغسول ولا يمكن أن ينظف إلا بالعصر. لكن إذا كان يمكن ينظف بالتنشيف، يعني نصب عليه ماء وننشف، نصب عليه ماء وننشف، نصب عليه ماء وننشف بحيث تذهب عين النجاسة ما عاد يبقى لها أثر، خلاص هذا يكفي والعصر ليس بواجب. إذن إزالة النجاسة تتوقف على أمرين: إزالة عينها وإزالة صفاتها. ولذلك كنا أول شيء ننشف النجاسة بعدين نصب الماء وننشف، إزالة عينها وإزالة صفاتها، صفاتها اللون والرائحة والطعم. طيب إذا غسلت بقي اللون وحده، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يضر بقاؤه. طيب خصوصا إذا صار في مشقة في يعني إذهابه، فركنا 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 اللون في باقي شوي، نقول لا يضر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يكفي ما حصل. إذا شقت الإزالة خلاص، لو قالوا بعد كذا ما نستطيع نزيل أكثر من هذا، خلاص هذا آخر شيء، مع الفرك ومع التنشيف ومع هذا أقصى ما يمكن، نقول خلاص لا يضر، الباقي لا يضر. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر. طب هل يشترط في الغسل عدد معين من الغسلات؟ الجواب لا، تغسل حتى تزول عين النجاسة وأثر النجاسة، اللون الريح، بمعنى أن يغسل الثوب أو البدن أو الأرض أو أي شيء وقعت عليه النجاسة حتى تزول النجاسة، سواء احتجنا غسلة ثلاث خمس، العدد غير مقصود، الإزالة إزالة عين النجاسة وأثر النجاسة. ويستحب أن يكون الغسل ثلاثا لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث، فهي مستحبة. طب إذا زالت عين النجاسة عن المكان الطاهر بغير الماء، هذا ما سنعود إليه إن شاء الله بعد الفاصل.
ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27، والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، فالماء هو المطهر لجميع الأعيان المتنجسة، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الماء في إزالة النجاسة، فأمر بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، وأمر بغسل دم الحيضة. ومن الأحاديث الواردة في تطهير النجاسة بالماء قوله عليه الصلاة والسلام للصحابية عن دم الحيض: حتيه، هذا الفرق، ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. وكذلك قال في آنية المجوس: ارحضوها ثم اغسلوها بالماء. وكذلك قال في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: صبوا على بولي ذنوبا من ماء. لكن هل يقوم غير الماء من المائعات مقامه؟ الأخ سأل عن الديتول وعن الكلوركس. لو تم إزالة النجاسة بالخل بالبنزين هل يطهر المحل؟ جمهور العلماء قالوا لا تطهر النجاسة إلا بالماء، ولا يقوم غيره مقامه. والتنصيص على الماء يدل على لزومه، ولو كان غيره يقوم مقامه لبينه. إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها. قال المهم الإزالة، ما هم لهم بإيش، المهم الإزالة. وأن إزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية، يعني التعبدية المحضة، يعني ليست من الأمور التي لا مدخل للعقل فيها ومبنية على التسليم ولا تدرك يعني بالعقل، لا، هي عملية إزالة. فالإزالة بأي كيفية كانت يكفي. هذا القول قول أبي حنيفة اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب المتن منهج السالكين قال: الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء بماء أو غيره فإنها تطهر. طيب ما هي وسائل التطهير غير الماء؟ طبعا الآن سؤال الأخ اللي قال الكلور والديتول، طبعا خلونا من قضية الآن نجاسة الكلب، لأن فيها واحدة بالتراب وفي سبعة واحدة بالتراب، هذه يعني في قضية نجاسة الكلب قد يكون لها وضع خاص. لكن إزالة النجاسة عموما على قول أبي حنيفة وشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن سعدي من المعاصرين أنه يكفي الإزالة بالديتول، بالكلور، بأنواع يعني الصابون السائل، خلص إذا زالت ما عاد لا لون لا طعم لا ريح، خلص يكفي. طيب من وسائل التطهير غير الماء المسح بالنسبة للأسطح الصقيلة التي لا تتشرب النجاسة كالسكين والمرآة. لو جات النجاسة على سطح زجاجي قالوا يكفي فيه المسح بقطعة من قماش أو غيره. وشيخ الإسلام تيمير رحمه الله ذكر قال: وتطهير الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوها إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، لأن قلنا الدم المسفوح نجس غير الدم الباقي في العروق، عروق الذبيحة والأنسجة هذا طاهر، لكن الدم المسفوح الذي يتدفق عند الذبح نجس. طيب يكون على السكين، نقل عن أحمد أيضا غير مالك وأبي حنيفة تطهير السكين بالمسح من دم الذبيحة. إذن هذا واحد، المسح غير الماء. اثنين، الجفاف. فإذا أصابت النجاسة أرضا أو شجرا أو حجرا أو بلاطا وتركت حتى جفت بفعل الشمس والريح فإن تطهر بذلك. لحديث عبد الله بن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وبوب عليه أبو داود باب في طهور الأرض إذا يبست. فالظاهر أن تقبل وتدبر خصوصا ما يكون في أحد في المسجد، وخرص تضربها الشمس، تجي الريح تهب تيبس، ما هو دائما يعني يروحوا. طبعا المسجد كان صحيح مفروش بالحصباء، بالتراب بالحصباء، فخلص تجيها الشمس والريح وتذهب بصفات النجاسة. وجاء عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها. وجاء في لفظ: إذا جفت الأرض فقد زكت. وليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف، بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صفة من صفة النجاسة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبقى أثر النجاسة. طيب، نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات. الشيء الثالث: الدلك، مسح المتنجس على الأرض مسحا قويا بحيث يزول به أثر عين النجاسة. والدلك يطهر مثل إيش؟ الخف والنعل من النجاسة العالقة به، سواء كانت جافة أو رطبة. فإذا جاء على النعل نجاسة، واحد وطئ في نجاسة، النعل دلك في تراب، دلكه دلكه دلكه، فذهب أثر عين النجاسة. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ففي هذا الحديث الذي صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة نجاسة بالدلك. فالخف أو النعل ونحوهما إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض ومسحه يطهر، سواء كان رطبا أو يابسا. أيضا من الأشياء التي تطهر تكرار المشي في الثوب الطويل. المرأة لما كلنا ترخي ثيابها حتى ما تنكشف، طيب ممكن تجر على الأرض تكون الأرض فيها نجاسة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة؟ إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهرهما بعده. رواه مالك في الموطأ وهو حديث صحيح. وفي الحديث أن امرأة قالت: إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه. إذن إذا كانت المرأة عندها عباءة طويلة فمرت على نجاسة في إسفلت أو شارع، فمرت بعدها على مكان طاهر وسحبت عليه، فالذيول يتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف، فذيل المرأة هذا يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة. طيب، أخت عربية من الجزائر تفضلي. طيب، لا لا، نعم.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أريد أن أسألك شيخ عن الحجاب، النقاب، إذا النقاب نستعملها قدام المحارم فقط،
النقاب
قدام غير المحارم.
النقاب، طيب. لا، حمد تفضل. حمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
اي نعم، حمد طال عمرك.
تفضل يا حمد.
طال عمرك، أسأل عن زكاة الإبل.
زكاة
الإبل.
الإبل،
اي نعم طال عمرك.
إذا كنت أنت تعرفها.
أنا طال عمرك عندي إبل، في شبك، يعني ما تطلع برا ولا تأكل من العشب وتأكل يعني أشتري لها طعام.
نعم نعم.
أسأل هل عليها زكاة؟
هل هي معدة للبيع؟
لا.
خلاص ما فيها زكاة.
ما فيها زكاة؟
ما فيها زكاة.
طيب بارك الله.
حياك الله. عبد العالي تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك يا شيخنا وجعل الجنة مثواك ومثوانا.
آمين.
والله إنها فرصة جميلة والله العظيم إني أحبك بالله.
حبك
الله. الله سبحانه وتعالى أن تعالى أن يجمعني وإياك وجميع أمة المسلمين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله صراحة نحن مغاربة نحبك بالله والله العظيم والله وشاهد على ذلك.
حبك الله يا أخي.
الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وأن يجعلك منبارا لهذه الأمة. وشكرا لك جزيلا. وعندي طلب صغير يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أطلب منك أن تدعو لي بالخير والبركة لي ولزوجتي ولأهلي ولجميع أمة المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك. ودعاء آخر يا شيخ صراحة نريد التعب إلى مكة مكرمة إن شاء الله ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ونطلب منك يا شيخ أن تدعو لنا بذلك يا شيخ.
نسأل الله أن يسر أمركم يا أخي وأن يمكنكم من حج بيته والعمرة ونسأله أن يفتح عليكم ويزيدكم من فضله ويرزقكم رزقا حسنا وأن يقر أعينكم بما يرضيه. حياك الله. حياك الله يا أخي. أخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يخليك بدي أسأل على الرواتب تاع الصلوات راتبة الصلاة.
أيوة.
أنا أشتغل مكان بعيد شوية على المكان اللي أسكن فيه.
أيوة.
وبصلي راتبة في البيت وأنا موصل دوامي أصلي الظهر يعني حوال يعني نص ساعة بصلي على الدوام لأن سيارة الشغل تجيني يعني ما عنديش يعني أي خيار.
لا يعني
يلا صليت أنا أصلي الراتبة أصلي يعني راتب أربع ركعات.
أنت الآن بتصلي راتبة الظهر بعد الأذان تبع الظهر؟
إيه إيه على الأذان على طول علشان السيارة الشغل تجيني.
أيوة أيوة.
بيستنوني.
طيب.
وبعدين
وبتصلي أنا بتصلي الفريضة الساعة كم؟
لما أوصل على دوامي الساعة واحدة كده وربع.
ما في مانع.
واحدة وربع واحدة.
ما في مانع. لا مانع يا فاطمة. لا مانع.
خليك شيخ أسألك أنا عمري 48 لو رحت العمر الحالي لا ما يجوز لا.
الإيش؟
العمرة على العمرة.
العمرة؟
عمري 48 سنة.
أيوة.
ما عندي محرم يعني.
لا بد من محرم. لا بد من محرم من العمرة. الله يحييك. حياكم الله. أم سليمان تفضل يا أم سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي أولاد. عندي ولدي الكبير وولدي الثاني وبنتي الأخيرة رضعتهم رضاعة مع أطفال ثانيين طبعا. هل الولد الكبير اللي رضعته مع البنت وولدي الثاني اللي رضعته مع الولد هل الأخوان هذول من الرضاعة يكشفوا البنت والولد يكشفوا على بعض؟
كل من أرضعتيهم يكشفوا على بعض سابقا.
أنا شوفي ولدي شوفي. الكبير رضعته مع بنت
اسمعي
ولدي الثاني رضعته مع
سليمان.
ولد
أم سليمان كل من أرضعتيهم يكشفوا على بعض سابقا ولاحقا. لو أن قبل 20 سنة أرضعتي بنتا وبعد 20 سنة أرضعتي ابنك يكشف عليها.
أولادي هي اللي يكشف عليهم لكن أنا أقصد البنت اللي أنا رضعتها والولد اللي أنا رضعته مو أولادي أنا أولاد الناس اللي رضعتهم. هل أولاد الناس هذا ولد الناس وبنت الناس يكشفوا على بعض؟
نعم
ولا لا؟
نعم لأن أمهم بالرضاع واحدة.
سبحان الله.
أليست أخته من أمه بالرضاع؟
إلا
خلصنا.
الله يجزاك خير. طب عندي سؤال أخير.
نعم.
عندي ولدي ساكن في بريطانيا ويدرس وأذان المغرب هناك في رمضان الساعة 10:30. السنة هذه عنده السنة الأخيرة في يعني مرة مهمة جدا إنه يجيب درجات عالية والفطور بس 4 ساعات من الساعة 10:30 إلى الساعة 2 وشيء كذا. وهو يعني سأل بس يبغى يتأكد هل يجوز إنه يفطر بعدين يقضي لأنه وقت رمضان يقول مرة طويل وأنا مرة ما هو على جوع ولا بس يبغى تركيز يعني عرفت شلون.
المهم على أي حال ما دام عندهم نهار متميز وليل متميز يجب عليهم الصيام. عبد الوهاب نختم بسؤالك يا عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع حياك الله.
الله يبارك فيك ربنا يجزيك كل خير. فضلت الشيخ حضرتك إن شاء الله أنا بنتظر مولود بإذن الله. أنا كنت بسأل بس عن كنت سمعت حديث فيما معناه إن هو المفروض في اليوم السابع بنحلق شعر المولود ونتصدق بوزن الشعر ده والذهب.
نعم.
المفروض لما الواحد يتصدق هل هو يعني ذهب 24 ولا ذهب 22 ولا يعني أي نوع من أنواع الجراء يعني؟
هي أي نوع من أنواع الذهب لا مانع. أي نوع يعني 24 21 18 لا مانع. لا مانع.
طب ولو لم أتمكن إن أنا في اليوم السابع إن أنا أتصدق هل ممكن إن أنا أتصدق في أي وقت تاني يعني؟
نعم.
ممكن أعمل الحلاقة بس.
نعم ممكن تتصدق بأي يوم آخر. طيب حياك الله يا أخي. نختم أيها الأخوة والأخوات طبعا موضوعنا بنوع من التطهير ذكره يعني العلماء المعاصرون جوابا على أسئلة وردت. التطهير بالبخار خصوصا في هذه المغاسل التي تسمى المغاسل الأوتوماتيكية والدراي كلين. فسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل تطهر النجاسة بغير الماء وهل البخار أو مغاسل البخار هذه تعتبر مزيلة للنجاسة؟ فأجاب الشيخ متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، طبعا هذا موافق لقول أبي حنيفة، فإن ذلك تطهيرا لها، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، وأن المغاسل بالبخار إذا أزالت النجاسة فإنها تطهر هذه الملابس. إذن لا يشترط لإزالة النجاسة عدد معين أو طريقة محددة أو مزيل معين، المهم أن تزول أوصاف النجاسة. وهذا قول قوي، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ السعدي رحمه الله. قال والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، والشرع أمر بالإزالة، فإذا تحققت الإزالة فإنها صحيحة. وأنه هذه من باب التروك، النجاسة من باب التروك، ولذلك لم يشترط فيها النية. فلو زالت النجاسة بدون قصد بالإنسان خلاص يعتبر حصل المقصود، نزل عليها مطر يا أخي، نزل عليها بدون نية منك، نزل عليها مطر وغسلها وطهرها خلاص حصل المقصود وطهرت وتجوز الصلاة بها. هذا ختام موضوعنا. ننتقل الآن بالإجابة عن الأسئلة. طبعا في أسئلة كثيرة وردت البرنامج. يقول كم عدد السنن الرواتب؟ ثنتان قبل الفجر قبل الفريضة، وأربع قبل فريضة الظهر، وثنتان بعد فريضة الظهر، وثنتان بعد فريضة المغرب، وثنتان بعد فريضة العشاء. أخذت قرض من البنك وبدي أتوب. التوبة الندم وعدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى، والمسارعة في التسديد حتى تخلص من آثار الربا بأسرع وقت ممكن، وتصدق بعد ذلك بما تستطيع. بالنسبة للإيمان التصديق والاطمئنان في اللغة وفي الشرع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره بتصديق جازم وإقرار كامل واعتراف تام بلا شك ولا ريب بوجود الله تعالى وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته واستحقاق العبادة واطمئنان القلب إلى ذلك. هذا تعريف الإيمان. أما نواقض الإسلام فإنها متعددة، منها الشرك في عبادة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا إذا تاب الواحد، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، من لم يكفر المشركين، قال اليهود صح والنصارى صح والمسلمين صح وكله صح، هذا كافر، لأن الله قال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فإذا قال الله كفرهم هذا قال لا ما أكفرهم، هذا معاند لله. كذلك من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أحسن، قال قوانين وضعية أحسن من الشريعة، هذا كافر. أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من دين الله أو الجنة أو النار، ثواب العقاب. كذلك تعاطي السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كذلك لو اعتقد بعض الناس مو بلازم يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مخير فيها، هذا يكفر أيضا. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا دعاء ولا تلاوة ولا خلص، هذا وين علاقته بالإسلام؟ طيب، يقول هذا السير وخلى ثلاث وفيات، على كل واحد يا أخي على كل واحد كفارة أدية. الكفارة عتق رقبة، ما حصلت صيام شهرين متتابعين على كل واحد أنت تسببت في قتله. لا مانع أنك تصوم عن أول واحد شهرين ترتاح، بعدين تصوم عن ثاني واحد شهرين ترتاح مدة، لا مانع. القرض إذا كان أعطيني قرض وأعطيك زيادة، هذا ربا حرام ملعون من فعله. طيب، وإذا كان بحيلة يقول له يعني يلا وقع أنك اشتريت وأنت لا اشترى، لا شاف ولا عاين ولا استلم ولا استلم ولا حاز إليه، إيش هذا؟ هذا لعب، هذا حيلة، ما يصلح، ما يجوز، هذا التوبة إلى الله. تروح تشتري بالأقساط منهم وتروح أنت تبيعها بنفسك، أنت بنفسك تبيعها بطريقتك الخاصة، توكل واحد غير الطرف الأول، لا مانع. الحليب الذي يدر من امرأة غير متزوجة أو كبيرة في السن، الجمهور العلماء قالوا أنه يؤثر وينشر المحرمية، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأنه لبن امرأة فتعلق به الحكم، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال. وقال بعضهم هذا لابد يكون لبن ثاب عن وطئ، أما إذا يعني زوج وطئها فحملت ثم بعدين يعني إيش أرضعت، ثاب اللبن نتيجة وطئ وليس لمجرد واحدة كبيرة في السن عمرها 70 سنة طلع منها لبن. يقول جاع حفيدة، جاع وأم تأخرت وجاع، فنفر اللبن من ثديها شفقة وحنانا. هذا اللي فيه الخلاف الذي تقدم. طيب إذا غسل الطفل لا ينقض الوضوء، هذا من أسئلة الشبكة. مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن مس العورة هو القضية، مس العورة هو الذي ينقض الوضوء، أما مس نجاسة الطفل لا ينقض الوضوء. طيب، الصلاة في المقبرة، يقول وصلنا المقبرة وكان ما صلينا العصر والجنازة، نقول لا تصلوا إليها، لا تجلسوا على الكبرى تصلوا إليها، فلا يجوز الصلاة في المقبرة، لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. هذا 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 الحديث صحيح، حديث صحيح. فإذا ما يجوز الصلاة في المقبرة إلا الجنازة، إلا الجنازة. طيب، إزالة النجاسة بالكلور والديتول، هذا الذي فيه الخلاف كما تقدم، هذا الذي فيه خلاف كما تقدم. و الشافعي رحمه الله في مسألة نجاسة الكلب قال اشترط التراب، ولا يجزي استعمال غير التراب، ولا يجزي أن يقوم غيره مقامه. ذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون، والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فالأحوط أنه يلتزم بقضية التراب لأن الشرع نص عليه، وأنه كان في صابون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اشترط التراب، ويمكن التراب يقتل جراثيم معينة في شيء معين، فإذا لا يقوم مقام التراب شيء. الغازات، نقول إذا كان تطلع باستمرار توضى بعد الأذان وروح صلي، وإذا كان لها وقت تنقطع فيه انتظر حتى تنقطع ثم توضى وصلي ولو تأخرت عن الجماعة. النقاب يعني أمام الأجانب طبعا لا بد تغطي محاسن وجهها، وبالنسبة لأسئلة الشبكة أيضا تقول أو يقول السؤال، حلف على القرآن ألا يشرب الخمر ثم حنث، وفعل ذلك مرارا. من العلماء من يرى أن عليه كفارة واحدة ما دام ما كفر من أول، ولكن الآن ارتكب كبيرة من الكبائر فيجب عليه التوبة إلى الله التوبة العظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، بل أفتى بقتله إذا شرب للمرة الرابعة. وكيف إذا لقي الله وفي كليتيه هذا الخمر، واللي يشربها في الدنيا يحرم نفسه منها في الآخرة، إنه ذنب عظيم. طيب، بقيت أسئلة أخرى. لعلنا إن شاء الله نرسل إجابات الإخوة والأخوات على رقم الرسالة التي وردت بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني